قال واخمن ودفع. وبعد ذلك عن محمد لا نتيجة انها يستحيل عقلا استعمال الله في اكثر من معنى، فكما هم رد عليه واسكل عليه. لان ابن روايات عديدة تقول ان للقرآن 7 أبطال أو 70 بطنا. وما معنى 70 بطن؟ يعني 70 معنى للكلمة الواحدة. فكيف تقول ان لا يجوز استعمال لفظ اكثر من معنى؟ فكيف تفسر مثل هذه الروايات التي ظاهرها على ان اللفظ الواحد ينزل القران 70 بطنا او 70 مرتبة من مراتب المعاني 70 معنى؟ فكيف ايضا ترد على هذه الروايات؟ فقال المصنف لابن يثمن ودفع، فهذا هو اللفظ. لان دفعه فيقول نعم نستطيع ان نفسر هذه الروايات لأكثر من واجب لا ينافي مختارنا، وهو ان اللفظ لا يمكن استعماله في اكثر من معنى. اما الوجه الاول الذي على هذا الوهم، فان مثل هذه الاحاديث تعني ان المولى تبارك وتعالى في القران حينما استعمل لفظا اراد به معنى واحدا، لكن وكان مستحضر في ذهنه وقاصد في ذهنه 75 معنى، بس هو اراد باللفظ معنى واحد. احنا لا نتكلم، احنا ما نتكلم عن المتكلم اجبت كان يقصد معاني، هل يقصد في نفسه ويستحضر في ذهنه 100 معنى. بس المهم احنا اللي قلنا انه من تجعل اللفظ قالب لمعنى تجعله قالب لمعنى واحد، يبقى هو محضر في ذهنه 10 معاني او قاصد في ذهنه 10 معاني، هذا ما عندنا اعتراض عليه. بس المهم انه جعل لفظه قالبا لمعنى واحد، يقول هذا معنى 70 بطنا، يعني ان المولى كان قاصدا ل70 معنى، بس هو جعل اللفظ واستعمل اللفظ لمعنى واحد من هذه المعاني. فاذا ما نافينا هذه الاحاديث ما نافت مقارنه، وهو استعمل لفظ جزمه، يبقى هو قاصد اكثر من معنى ليكن ليقصد اكثر معنى، لانه لم يستعمل اللفظ الا في معنى واحد. هذا الوجه الاول للرد. والوجه الثاني للرد يقول هذه 70 بطنا او 7 أبطن من المعاني هو المعنى المراد من اللفظ معنى واحد، وهي بقية 70 بطنا انما هي لوازم المعنى ودلالات التزامية للمعنى، واحنا هم اعترضنا عليه. ليكن تقول كلاما مثلا له معنى واحد تصدق، لكن يفهم منه عدة لوازم من المعاني. فصير كما لو انت تعلم انه في شهر رمضان من يحل شهر رمضان يصير مثلا موسم الحصاد، فتقول له هل هي شهر رمضان؟ انت تصدق يعني وجب الصوم كن باكر تصدق ثاني، بس يتهم انه يعني باكر موسم الحصاد، يتهم السبب باكر كن يبدا الشروع بتهيئه جواز السفر للحج، يعني يبدا من شهر رمضان. كلام واحد قلته وقاصد معنى واحد، وهو حلف لا شهر رمضان بعد باكر يجب الصوم انت قصدك، يبقى يتهم عده معاني من ذلك كلها لوازم. وشنو المانع؟ نريد ان المهم ان اللفظ استعمل في معنى واحد، لكن لو فهم من لوازمه عده معاني اخرى، فهمت يعني باكر موسم الحصاد وباكر لازم اصعب جواز السفر وباكر الى اخره كلها، لو قالت ان بطنه بدون كبالي هو اللفظ استعمل لمعنى واحد، لكن تفهم له هذا المعنى لوازم عديده هذه السلعنه. اذا هذا بوجهان قد بدنا نرد هذا الوهم ونجعل مهما فيه مختارنا، وهو استعمال اللفظ في اكثر من معنى. فلقل وهم ودافع لعلك تتوهم ان الاخبار الداله على ان للقران بطونا 7 أو 70، انا لم تل ربما لكتاب حقائق الاصول لا تروح في مناسبه سابقه عن هؤلاء الثلاثه الافاضل، عندما دخلوا على فلان الذي له معرفه جيده في اول ليله من شهر رمضان وفسر لهم ايه شريفه بمعنى معين. الجو هو كما قلنا احنا في بعض الدروس السابقه يكون شكنا المعنى كل مش واضح في هذه الآية. وتعذبنا من أن تسمي شمم التفكين فيها المعنى مع الوضوح. فلما شمم التفكين معنى الظاهر من الآية. فلما تسمى أيضا المعنى عجيب خدت هذه الآية معناها هذا كل مش واضح. بس شلون اغفلنا عنه؟ هو ثانيا انذر مع انه الثانيا من شعبنا مع الله. خمس تفسر نفس الآية بوجه آخر غير الوجه مع البارحة وجدا واضح الاتفاق على الآية بحيث استغربنا من أسسنا شلون ما استفدنا على المعنى. وهكذا إلى نهاية الشهر 30 معنى لآية واحدة كلها تنطبق بوضوح على الآية. بل نعجل من أنفسنا شلون ما استفدنا على هذه المعنى. القرآن فيه وزن أليس هذا دلالة على أكثر من معنى؟ لفظ واحد يدل على 30 معنى وكلها واضحة الانطباق على الآية. أنا مستعمل لفظ فيها أكثر من معنى؟ هذا الإشكال يريد يرد عليه المصنف. يقول تدل على وقوع هذه الأخلاق تدل على وقوع مو بس إمكان. إذا هو قال بالاستحالة المصنف صعب في الاستحالة شنو الإمكان؟ قال لا مو بس أدلة إمكان لا وقوع أنا أذكر وقوع أمر على لاحقه بعد الإمكان. تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة فضلا عن جوازه وإمكانه. فكيف تقول بالاستحالة عقلان؟ لكن يقول لعلك أيها المتوسط لكنك غفلت عن أنه لا دلالة لها أصلا على أن إرادتها كانت من باب إرادة المعنى من اللفظ. ليس من استعمال لفظ في أكثر من معنى وهذه السرعة نبثا ليس معنى أن يستعمل لفظا واحدا بإفادة 70 معنى كل معنى مستقل عن الآخر كما شرحنا كما فتحنا مع عند حسنا لا يقول ميش معناه. فلعله يقول راح أشرح لك وجهين الآن على الأقل لفهم هذه الأخبار مما لا ينافي مختارنا وهو استحالة استعمال لفظ في أكثر من معنى. قال فلعله كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى لا من اللفظ. يعني هي كانت قاصدا للسبعين معنى لكن هي من استعمل اللفظ استعملت واحد منها. بس حين استعمالها في واحد منها هو كان مستحضر وقاصد في ذهنه لعدة معنى بس ما جعل اللفظ قالبا لها جميعا وهو جعلها قالبا لواحد منها. فلعله كان بإرادتها المولى يريد هذه المعاني في أنفسها حال الاستعمال بس مو من اللفظ لا من اللفظ كما إذا استعملت فيها لا ليس كما إذا استعملت فيها مستقلنا وإنما هو كان قاصدا لسبعين معنى أو افترض يعني جعل لفظا يستطيع استيعاب 70 معنى بس هو من استعمل لمعنى واحد بس هو اختار لفظا استخدمه قابلا لأن يستمد 70 واحد كل واحد يستمد شكل فكأن الخطاب يتحل إلى 70 خطاب. ألف أخاطب بخطاب أقصد به المعنى اللي هو يستهمه وباء أخاطب بخطاب أقصد به المعنى اللي هو يستهمه. فكأن هذا الخطاب اللي بيقول يتحل إلى 70 خطابا وكل خطاب له معنى الخاص به. هذا أيضاً الوجه الأول لفظ أنه السبعين بطلان هل كان قاصدها الملاحين الاستعمال بس ما استعمل اللفظ فيها. احنا مطلب نشوف استعمل اللفظ فيها الزمان وما استعمل اللفظ فيها السبعين معنى وأنما استعمل اللفظ في معنى واحد من هذه السبعين لكنه كان قاصداً للسبعين معنى. يعني الوجه الثاني يرد على هذه الأخبار أي لبيان عدم المناسبات بين الأخبار وبين مختار المصنف. قال أو كان المراد من البطون لوازم معنى هو يريد باللفظ معنى واحدا لكن هل معنى الواحد هذا له لوازم عديدة وهذا أكيد ما كنا نعملنا أن نفهم اللفظ الواحد معنى مطابق ومعاني التزامية عديدة كم الظاهر في ذلك. قال أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ كما قلنا مثلا في المثال أدلة رؤية في شهر رمضان استعملت هذا اللفظ مثلا أدلة أنه أيوه الله خلطت جنة انه غدا يجب عليك الصوم بالصدق له، فهو استحب ادك لوازم من ذلك. هذا ما يعني اني استعملت الا بالدين في المعنى، معنى واحد. قال وان كانت اقوامنا قاصرة عن ادراكها، هو ليس كما تعلمون هذا المبنى ليس مسلم، يعني احنا ما ناخذ على الكفايه مسلمه باعتبار ان القطع منه ولا منه قال بالاستحاله، وانا اعطيتنا عاظم لا يعلم الاستحاله، هو فرع الاستحاله على مبنى معين وهو سماء اللفظ في المعنى ولا اثره. احنا لا نسلم المبنى اصلا، احنا لا نسلم بنظريه الثنائيه مثلا سماء الالفاظ في المعاني، فانت فرعت الاستحاله على ذلك المبنى وذلك المنظم ما ما نسلم لنا مباني اخرى في قضيه الالفاظ والمعاني، وعلى تلك المباني لا توجد استحاله، وعند هذه الاخبار تكون ما تحتاج الى تاويل ولا طرف عذور، لا يجد واحد مستعمل في اكثر من معنى. شنو المعنى؟ يعني بعضهم يقول بالاستحاله مثلا عاده، يعني احنا كبشر ما استطيع في آن واحد ان اخذ معنيين واطلق اللفظ. لما احنا عن من نتكلم؟ مش كلام البشر، كلام المولى، المولى لا قصير فيه، يستطيع ان يستحضر 100 معنى في لفظ واحد، وقد يكون قصير في المخاطب انه ما يكون الا معنى واحد، بس نتكلم منه ما بشر مثلي حتى يعجز عن استحضار معنيين في آن واحد في لفظ واحد، لا يعجز عن المولى. فقلت لك والله يعني لا بيه شنو بالعكس البشر كما تعلم السريات والهو من حكمة الله سبحانه وتعالى ان يجعل الكلام له معاني عديدة حتى كل من يفهم المعنى اللي يفهمه، والمعاني اللي يريدها يتحد البشر عليها ينتهي صريحة اكثر وقطعية ينتهي النص احنا يعني اخر يريد يتحد عليه البشر جميعا يتحد السرد معه فممكن ويمكن اصيرا نخرج بتفصيل انه في كلام البشر لا يمكن استعمال لفظ يأثر من معنى، بس في كلام المولى يمكن استعمال لفظ يأثر من معنى، فهذا يمكن ان نخرج بتفصيل وحتى ها؟ ايش دي؟ وحتى دلعش ما نعلم فهو ما رغيتم باطلاق أما مطلقاً يجب استعمال لفظ الرسول الزين حين نفسر نقول أن في كلام المولى يمكن يقع استعمال لفظ لا قصور فيه، أما في كلام العام يعني إحنا بكرة نريد نتوقع في النقاش لو كنا من هذه الفتنة هذه العمر الثالث عشر من المقدمة، وهو ما يسمى بمرحلة المشتق، فإنهم اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال، يعني الذات عندما تتلبس بوصف معين فلها ثلاث أشكال من هذه التلبس أو ثلاث حالات إذا صح التعبير، حالة ما قبل التلبس، الثلاث جيد هاي الذات يسموها، والمبدأ شنو مبدأ الكتابة، تعرض أصف جيد للكتابة، هاي ثلاث حالات، اما زيد قبل اتصافه بالكتابة اصلا اريد اصف بعد القتل ما تجلنا بالمدرسة اقول زيد كاتب، يعني باعتبار العلم المشاركة انه سيدخل المدرسة ويصبح كاتبا، هاي الحالة الاولى انه اطلاق الوصف على المبدا قبل تلبسه بالسجن، والحالة الثانية يقول مصنف انه اطلق عليه كاتب حالة تلبسه بالسجن، زيد فعلا الان كاتب واقول زيد كاتب وهو كاتب فعلا، هاي الحالة الثانية، والحالة الثالثة انه بعد زوال الصفة عن الذات اريد اوصف هذه الذات بتلك الصفة، زيد كان قائم بني الزوجين قائم اليوم يتلبس بالقيام الان جلس زيد، فعندي اذن اريد هم اصفة بالقيام بعد انتهاء التلبس عنه، فأي من هذه الاستعمالات صحيحة وأي منها من صحيحة وأي منها حقيقة ومنها مجاز ويمكن مصنف هذا يقدم يقول انه وصف الذات بالمبدع قد وصل بسمه بلاه على مجاز اكيدا والعلاقه المجوزه او شو سماها العين والمشاعر يعني من اجل اني اراني اعصر خمرا او اعصر عنبا كيف وصف العنب بالخمريه بعد ما تلبس بالخمريه من باب العين والمشاعر انه سيؤول الى الخمريه فاذا وصف الذات وهي العنبيه بالمبدع وهي الصفه الخمريه قبل تلبسه بها مجاز اكيدا الحاله الاولى مجاز اكيدا حاله ثانيه وصف الذات بالمبدا حاله تلبسه بها فعلا جلد قائم وانا اقول جلد قائم هذا وصف حقيقه اكيد حاله تلبسه فعلا قانون في من استعمال حقيقه اكيد وانما الخلاصه تلك الحاله الثالثه وهي ما لا زال الوصف عن الذات اقدر ابقى اصفه بذلك الوصف لاعتباره كان متلبسا بهذا الوصف لا ما دون اختلفوا القوم على قولي قولي يقول نعم تستطيع ان تصف بالاستعمال الحقيقي لانه يشتغل الوضع على الاعم من المتلبس فعلا بالوصف ومن المنقضي عن الوصف هذا مثل المتلبس كان خلف اذا حتى اذا انطلع عنه التلبس يبقى صفه الوصف جاري عليه واخر قال لا هذا ما يتحمسه بالكلام لما زال عن الوصف ونحن لا نطلق المشتق الا على المتلبس فعلا بالوصف هاي المقدمه اللي يطيع المسند ثم يدخل في معدل الموت يقول انه اختلفوا في ان المشتق حقيقه في خصوص ما تلبس بالمبدا في الحال فعلا الان زيد قائم اقول زيد قائم او لا فيما يعمه يعم المتلبس بالحال ومنقضى عنه حتى لو زال الوصف عنه ما دام كان متلبسا بالوصف فوثق عليه زيد الان كان جلس العام مع ذلك ابدا يقول زيد القائم لما كان قائما ما دام كان متلبسا فحتى اذا انقضى عن التلبس يثق عليه المجتمع على اقوال اقوال لان قولين مطلقان وهو قول بالوضع لخصوص المتلبس وقول بالوضع للاعم كان قولان واقوال بالتفاصيل عند اذن تجي اخرى عندك على اقوال لان القول الرئيسيين كما ترى اثنين اقوال رئيسيه اثنين وضع لخصوص المتلبس ووضع على الاعم بس مقابلات اقوال بالتفصيل ان اذن وضع لخصوص المتلبس اذا كان كذا ووضع على الاعم اذا كان كذا اقوال اخرى بعد الاتفاق على كونه مجازا فيما يتلبس به في الاستحضار على الحالة الولاد ان مجازية اكيدا لان ما متلبس عن هذا الامر ما متلبس به في الخمرية ومع ذلك اسميه خمرا هاي اطلاق الوصف عليه مجاز اكيدا لانه ما متلبس به الان هذا ايضا مستهم منه يقول وقبل الخوض في المسألة وتفسير الاحوال فيها وبيان الاستدلال عليها ينبغي تقديم امور احدها ما المراد بالمشتق انجحات يتبادل ظنك اننا نريد المشتق هناك الذي نريدها ثم مشتق بقارب الجانب ثم رغم يقول الله المشتق هنا في الاصول ليس هو المشتق ثم فان بينهما نسبة لعموم الوجه المثال في المغفر قال واضحة يا غانكم مستعد يعني يفهمها مستعد فالمراد بالمشتق يقول هنا ليس المراد بالضبط في المشتق النحوي فان بينهما نسبة العموم الموجود لان المشتق هنا في الاصول ما يمكن ان نعرفها اثرت هذا التعريف العنوان الذي يمكن حمله على الذات يعني من الركنان هو انت ركنان لصدق المشتق الاصولي ينتزع من الركنان انتزع عليه المشتق والعناه الذي يمكن حمله على الذات بحيث اذا انتفى لا تنتفى الذات من ضمن الشرطان من المشتق الاصولي الشرط الاول ان يمكن حمله على الذات والشرط الثاني ان لا تنتفى الذات بانتفائه فإذا المشتقات عبارة عن عناوين عنوان عالم عنوان كاتب عنوان مغرور عنوان مقبول عنوان حمال المستقبل كله. هذه عناوين تحمل على الذات، هذا الشرط الاول، ان تكون قابله للحمل على الذات، وسقطا بحيث لا تمسك الذات بانتفائها. هذا الشرط الثاني ايضا مهم. اذا دخلنا الثلاث تعريف ذلك حتى راح تعرف الفرق بين المستقبل الاصولي والمستقبل البعيد. فمثلا انه بعض المشتقات النحويه ليست مشتقات اصوليه كالافعال والمصادر. فمن اجل زيد اكل، زيد اكل، فهنا اسندت اكل الفعل الى زيد، لكن هذا ليس حملا، لان الحمل من شروطه ان تكون معه من انحاء الهويه بيننا والاتحاد. وهذا فحتى اسندت بس ماكو اتحاد وهو كما يعبرون بالمنطق بين الزيد وبين اكله. فاذا اكله غير قابل للحمل على زيد، فلا يمكن ان تكون مشتقا اصوليا. كذلك لو ارسلت تجري المصادر، المصادر ايضا غير قابله. الضرب زيد قتل غير قابله للمصادر الحمل، رغم انها مشتقات نحويه لكنها غير قابله للحمل على الذات. انتفى هذا الركن من اركان المستقى الاصول، وهي ان يكون محمولا على الذات. فاخرجنا الان ماده الصراخ واحد بين المستقى النحوي الاصول، وهي المستقات النحويه التي غير قابله للحمل على الذات كالافعال والمصادر. وعقول مستقات اصوليه ومستقات نحويه، فالصراخ ناطق هذا مستقى نحوي اكيد، بس هذا مو مستقى اصولي. ليش ينتقصه؟ احسنت، يقول هذا من ينتقص انت بالذات. وانتو بعدكم شنو؟ شنو نتقولون اتخلاتكم ماس؟ تقول خلاصنا انه اذا زال الوقت يمكن ان تبقى الذات موصوفة بذلك الوقت ليلة. فلنت ناخذ مسلم في فترة البحث ان الذات باقية للوقت زاله، وعند ابن عبد الشوف وفق الوصف على الذات لما اثبت. وهذا معنى فاذا زالت الذات هي الوصف، اذا بعد صار بحثك ثاني في الموضوع، لان بحثك وسؤالك عن انه الذات التي انتهى عنها التلبس ممكن وصفها بالوصف ولا لا؟ فاذا لازم هذا الوصف من يزول ما يزول الذات. فمن تجي تقول زيدون اذا ناطق، انا اذا ناطق من اشتقصون؟ رغم انه استقنع لان من يزول تزول الذات. فإذا زالت الذات انتهى البحث من الأساس. بالمقابل يقول لك جوانب نحوية لكنها مشتقات أصولية. عبد أكثر عبد جانب نحوي ليس من على ثلاث بفاهم ثلاث أو رك أو زوج مثلا. هاي مثل ما يقول ما جوانب نحوية، جوانب تقصد النحوية اللي هي بعد مادتي هي الأسئلة عنها أحزن، لكنها اثنين مشتق موجودة بقابل للحمل ولا تمتفي الذات بانتفائه. هذا شيء مقدمة حتى ان الواحد يدخل بتفاصيل البحث. فاذا المراد بالمشتق ليس هو المشتق النحوي، وانما ما استمع فيه ركنان. الاول قابليته للحمل على الذات، حمل حمل الاتحاد والهوية لا حمل الاثنان كزيد اكلات، هذا ليس حملا، هذا انما اثنان. والشرط الثاني أن لا تنتفي الذات بانتفائه. فيقول عند ابن إذا عرفنا بما راح يدري أن المثل بينهما، هل يقول أحدها أن المراد بالمشتقى هنا ليس مطلق المشتقات النحوية، ولا لا يراد بالمشتقى الأصولي نفس المشتق النحوي، بل خصوص ما يجري، ما يجري شنو؟ الجري يعني الحمل. فهذا الشرط الأول، خصوص ما يجري منها. فالمصادر مشتقات لكن غير قابلة للجري، ما أقدر أقول زيد قتل مثلا أو زيد خروج، ما أقدر. فإذا هذه المشتقات غير قابلة للجري والحمل على الذوات، فإذا ليست لمشتقات أصولية. قال ليس مطلق المشتقات النحوية، بل خصوص ما يجري منها على الذوات، أي ما قابل، ما هو قابل الجري على الذات، مما يكون مفهومه منتزعا من الذات. بملاحظة الصفات هذا المبدأ واتحادها معه بنحو من انحاء الاتحاد. انا اقول الاتحاد على اربعة اشكال يشير اليه المصنف. الاتحاد الحلولي كيفي يندرج ليها شنو الثلاثة العالمية، فان العلم يحل في الذات هذا الاتحاد. يعني احنا اشترطنا ان يكون الاتحاد المقصود، ان يكون الحمل المقصود حمل الاتحاد. من كذلك ان ليس كل المشتقات النحوية مشتقات اصولية، لان ما خصوص ما هو مستحد مع الذات ويحمل على الذات ويجري على الذات. يبقى ورا ما تأكدت من قابلية الاتحاد مع الذات عاد بأي شكل من اشكال الاتحاد ممكن. يعني في الاشكال الاتحاد اربعة. النحو الاول الحلولي كوصف عالم، فان العلم يحل في الذات الموثوقة اللي هي الزوج. او الانتزاعي كوصف السابق مثلا، فان السابق وصف منتزع من تقدم شيء على شيء، انتزع منها الواحد الى الامام واحد الى الواحد، انتزع هذا السابق هذا لاحق. فهم اتحاد انتزاعي يعني اتحاد حلولي مثل وصف عالم. اتحاد صدوري كالغرب، اقول غارب. شوف ان عندما اقول زلب غارب اعك اتحاد بين زلب وغارب، لكن انا احنا حتى اتحاد الصدوري باعتبار صدور الغارب من الذات وهي الزلب. والشكل الرابع الايجادي، الاتحاد الايجادي كيصف اكل زلب اكل او انجد الاكل ويحرى مفهوم الاكل كالخارج. فبأي محو من انحاء الاتحاد ينزل، المهم يقول ان تكون اتحاد بين المشتق وبين الذات. لكن يفرقون طبعا، ربما يفرق هنا، ربما بالهامش يفرق بين الاتحاد الحضوري والاتحاد الايجادي. يقول الاتحاد الحضوري ما كان قائما بالغير، هو صح يصدر الغرب من الشخص، بس تحقق وقلام الضرب باعتبار رجل موضوع يقوم به الخارج والغير، ذلك المسكين المضروب الذي وجبت له الدية على الغارب هذا، وان كان متساهلين في هذه المسألة. فالاتحاد القدوري ما يكون الفعل فيه قائما بالغير، والاتحاد الايجابي ما يكون الفعل قائما بنفس الشخص كالاكل مثل ما ذكرنا، الاكل قائما بنفس الفاعل. فيها اربعة انحاء الاتحاد، قال كاسماء الفاعلين واسماء المفعولين والصفات المشبهة بل وصيغ المبالغة واسماء الازمنة والامكنة والالات، يعني كلها من النحو، يعني كلها تحتاج الى امثلة. كما هو غافر العنوانات، من هنا كأنه يشير يؤشر الى صاحب الفصول الذي قال بأن البحث مختص فقط بأسماء الفاعلين والصفات المشبهة والنسب كنجتي وبغدادي وما أدري محافظات كما مدنكم عديدة فلا أستطيع أن أحصي كبرسلكم إلى المدن. زين، فيقول فقط صاحب الفصول منحصر المشتقات في هذه الموارد الثلاثة، أسماء الفاعلين والصفات المشبهة والنسب نجأت بغدادي الى اخره. فمن هنا يريد يؤشر ويعرف المصنف بصاحب الفصول، يقول كاسماء الفاعلين واسماء المفعولين والصفات المشبهات فعيل وفعل تعلمون فعل وصيغ المبالغة فعال واسماء الزمان واسماء المكان والآلات كمفتاح ومحراث والى اخره. كما هو يا صاحب الفصول ظاهر العنوانات، لأنهم قالوا رأسا من عنهم قالوا هل المشتق يصدق حقيقة على خصوص المتلبس أم الأعم؟ ما خصص المشتق بذن الثلاث اللي أنت تقول ظاهر عنوانات المطلق، هل المشتق وأطلق اللفظ المشتق في المنجبة السعادة الشقيق وقلت نكتب هذه الثلاثة يجري النزاع. كما هو ظاهر العنوانات عن عناوين البحوث من يدرسها، لكن شيء عنوانه هل ان المشتق يصدق حقيقة على المشتق مطلقا ما قصصها بها الثلاث مورد اللي انت تقولها. يقول اذا هنا ظاهر بعض العنوانات يقول يصريح بعضا اخر، اذا هنا ظهور قابل للنقاش وفي كلام بعض المحققين العنوان صريح ان المستقرات به بلت هذه الثلاثة وانما مطلق ما ينطبق عليه من رسمين. وصريح بعض المحققين صرح بان لفظ المستقر لا يختص بهذه الثلاثة مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض الا التمثيل. لانه ليش صاحب الفصول ليش خص النزاع بهذه الموارد الثلاثة؟ يقول له احد من شأني هذا واحد منه لعله شرف المحققين الاصوليين. ثم يجي المبحث المشترك شو مثلون ويمثلون باسماء الفاعلين وصفات المشبهة والمثل. فأنت ابن قال ينهر ان النزاع مختص بالتالي بالموارد الثلاثة. لو كان النزاع شامل لغير الموارد الثلاثة كاسماء المفعولين واسم الزمان واسم المكان لمثل به. هي الهرمزان لا مثلون الا بهذه الثلاثة. فيقتضي ان النزاع خاصا فقط بهذه المشتقات الثلاثة. فجل على هذا المنشأ الاول لتوهم صاحب الفصول لخط النزاع فقط بهذه الثلاثة. والمنشأ الثاني على يذكر بعد ثلاثة تفترق الا لعل منشأه سيحكمكم. المنشأ الثاني لان هو في نظره صاحب الفصول يرى ان اسم المفعول ما يجرب النزاع واسم الزمان ما يجرب النزاع. فاذا ما دام يجرب النزاع وهكذا يرى ان الكل متفقين على عدم جريان النزاع في هذه. انحصر النزاع وين؟ في الثلاثة فقط. ليش ما يجري النزاع في اسم الزمان؟ لان يقول ينتقد الرسم الثاني وهو ان الذات تبقى عند انتقاء الوقت. وتعلمون ان الزمان يقول عبارة عن آنات والآن الاولى غير الآن الثانية. فالآن الاولى الموصوفة كما مثالهم المقتل الحسين عليه السلام في العاشوراء. حينما انتقى وقت المقتلية مال الحسين عليه السلام في اسم زمان يقول يوم عاشوراء مقتل الحسين. فحينما انتفت المقتلية اللي هي الواقف الذات هم انتفت الواقف. يعني الان اللي يجي وراه غير تلك الذات الموصوفة بذلك الوقت. وان تنتقلون اذا انتفت الذات بعد ما يبقى نزاع. يقول ان اسم الزمان والزمان يعني عبارة عن آنات متباينة فيما بينه. فمن ينتق الواقف تنتق الذات الموصوفة بذلك الواقف. فمن انخرم الركن الثاني من اركان المشتق وما دخل اسم الزمان في النزاع هذا صاحب الفصول. فيقول هذا المفعول متفق عليه فاسم الزمان ما يدخل لما لزم اسم المفعول. قال اسم المفعول دائما هو يطلق على من قضى عنه التلبي من زين زيد المغرب. يعني شنو؟ يعني غربة في الزمان الماضي. تقول مقتول يعني قتل. ان تقول مرفوع يعني رفع. هذا دائما اسم المفعول جهزت مستقيم على ان اسم المفعول يطلق حقيقة ينفع. اذا حقيقة في المنقذ عن التلبي اسم المفعول ما يقدر نزاع لان هو دائما اسم المفعول منقذ عن التلبي. فشلون تقدر تتخيل اسم مفعول تارة متلبس وتارة لا متلبس؟ ما ممكن. دائما اسم المفعول منقذ عن التلبس. فاذا ما لم يحج عن محل النزاع يمكن يمكن على المنشأ الثاني تواهم صاحب الفصول انه اخرج بعض هذه المشتقات لامور هو في ذهنه وقال ينبغي الاتفاق على ان ذلك خارج عن محل النزاع. اسم الزمان خارج عن محل النزاع من خرامة فالركن الثاني. اسم المفعول خارج عن محل النزاع. يعني ممكن تصور به حالتين حالة تلبس وحالة عدم تلبس. دائما اسم المفعول منقذ عن التلبس. اذن لأجل انه رأى ان العناوين خارجة عن محل النزاع فقال اذا منحت النزاع فقط غير الثلاثة. لكن كنا نسرد عليه. اما الوجه الاول وهو انه تمثيله بخصوص هذه الثلاثة يقول هذا مجرد مثال لا يعني التخصيص لي كما تعلمون. مجرد المثال باعتبار اوضح الامثلة في ذهن الناس للمشتقات اي اسم الفاعل. تركزوا بالمثال على اسم الفاعل. هذا ما يعني اختصاص النزاع باسم الفاعل. هذا الوجه الاول مرجو. والوجه الثاني يقول لها ايش عندك انت من داخلات بالنزاع؟ اسم الزمان واسم المفعول لما نتفق عليه؟ احنا عندنا داخل بالنزاع. فمن كيف تستخرجه؟ وتحمل اراءك على الاخرين؟ هذا سعد. فمن الوجهان يقول المنشأ اللي تواهم صاحب الفصول ليست بصحيحا. هم يقول شوف هذا المنشأ الاول للتوهم يقول مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض كما توقن صاحب الخصوص اللي خص النزاع بخصوص الثلاثة أسماء الفاعل والصفات المشبهة والنسب. إلا التمثيل به هذا المنشأ أول للتراخي. شوف كل حصة من مثل المستق من أسماء الله اسم الفاعل لو بالصفة المشبهة لو بالنسبة. فقال إذا يحتاج النزاع مختص بهذه الثلاثة لو شامل لغيرها ليش ما يمثلون بها؟ وهو أي التمثيل ببعض الافراد غير صالح للاختصاص كما هو هذا كون من نمثل المستقبل باسم الفاعل هذا ما الاختصاص النزاع باسم الفاعل فقط. فالتمثيل ببعض الافراد لا يعني انحصار الانوان بذلك الذي هو اي اختصاص التمثيل ببعض العناوين غير صالح لاختصاص المطلب كله بتلك العناوين. فلا وجه اذا لما زعمه هذا المنشأ الأول للتوحي بلا وجه لما زعمه بعض الأجلة وهو صاحب الكتب من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق به هذا كما يلحق من استقطها مثل النجعي الديواني البغدادي وحروج سائر الصفات سائر العناوين تخرج اسم المفعول يخرج اسم الزمان يخرج اسم المكان يخرج اسم الآلة هكذا يزعم صاحب الفصول. يقول ولعل منشأه إذا عرفنا منشأ الأول تقدم المنشأ الأول صاف عن الأمثلة التي يضربها للمستق كلها من هذه الثلاثة فقد يظهر أن البعض من المستق مختص بهذه الثلاثة وهما يتم منشأ الثاني للتوحد. يقول ولعل منشأه توهم الكون ما ذكره لكل منها من هذه الاهل منها على العناوين الخارجة التي اخرجها كل وحدة طاقة معنى ذلك الزمان خارج لان الذات تنتهي بانتفاع الوقت واسم المفعول خارج ولا يمكن تصور فيه حالتين حالة تلبس وعدم تلبس دائما ننقل عن التلبس. فيقول من شأتونات كل ما ذكره صاحب الفصول لكل منها من هالعناوين الخارجة من المعنى كالمعنى الذي ذكره لاسم الزمان كالمعنى الذي ذكره لاسم المفعول مما اتفق عليه الكل خلاص الكل اتفق على ان اسم الزمان تمتص الذات بانتفاع الواسط فاذا من اتفق على خروج عن محل النزاع هذا المعنى انت طرحته من اجل من اتفق على هذا المعنى مما اتفق عليه الكل وهو كما ترى يعني الرد. اما الاول قال عن واضح لان التمثيل ببعض افراد الكل لا يعني انحصار الكل بتلك الافراد فمطلب من الكل بفرد ثلاثة ما يعني انحصار مطلب الكل. والثاني انه ما نتفق نحن الكل على هذه المعاني اللي طرحتها واخرجت من الجبهة اسم الزمان واسم المفعول من النزاع فنتفق لا زال النزاع محتضما على دخول اسم الزمان واسم المفعول او لا. ثم يدخل في كلام الجديد باذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.